بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول ابن حجر رحمة الله تعالى عليه قال: ثم الوهم، وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل. يعني لماذا قال، لماذا لم يقل ثم السادس؟ أنه قال فالأول إيش؟ ماذا؟ فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ما قال ثم السادس، قال ثم الوهم. لماذا أفصح به ولم يذكر بالعدد؟ يقال ثم السادس، قال لطول الفصل، لأنه قد طال الفصل فيحتاج إلى بيان وإيضاح. قال رحمه الله: قال ثم الوهم، وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل، إن اطلع عليه أي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع. إن اطلع عليه بالقرائن التي تدل على أن الراوي وهم، كأن يكون الناس وصلوا وهو أرسل، أو أرسلوا وهو وصل، الناس قطعوا ذكروه منقطعا وهو ذكره موصولا، لم يدرجوا وهو أدرج، أو نحو ذلك. وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، بالتتبع وجمع الطرق. فهذا هو المعلل. إذن المعلل هو ما اطلع على الوهم فيه بالقرائن الحاصلة من كثرة التتبع وجمع الطرق. إذن المعلل هو ما اطلع فيه على وهم بالقرائن الحاصلة بكثرة التتبع وجمع الطرق. قال: وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن، أي مع كثرة المحدثين، كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه، قد تقصر عبارته، بمعنى أنه لا يذكر عند ذكره إعلان الحديث حين يقول: هذا الحديث منقطع، هذا الحديث باطل، هذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث لا يمكن أن يكون كذلك. ما حجتك على هذه الدعوة؟ قد تقصر عبارته عن ذلك. قال كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم، الصيرفي إذا نقد الدينار والدرهم، نقد الدينار والدرهم، فإنه ماذا؟ يقول: هذا جيد وهذا زيف، هذا جيد وهذا زيف، أي ليس بجيد. فإذا قيل له: كيف عرفت ذلك؟ يقول: خبرة. وما آية ذلك أنها خبرة؟ أنك إذا أخذت هذا الدرهم الذي قال فيه جيد والآخر الذي قال فيه إنه زائف، لو أخذته وعرضته على أهل السوق كلهم فإنك تخرج منهم بالنتيجة نفسها، بالنتيجة نفسها. فبعض الصيرفيين قد يعلل ويقول إنه زائف، انظر إلى هذا اللمعان، لمعان ليس بطبيعي، لمعان زيف، وانظر إلى هذه الشائبة، وانظر إذا حككته كيف تأتي طبقة تحت، تحت الطبقة العليا مخالفة للون العليا، وانظر. هذا تعليل، هذا صيرفي يعلل. وبعضهم يقول هذا مقلد أو زائف، ما دليلك؟ يقول دليلي اذهب واسأل. والذي يقول لك، بعضهم يتحدى يقول الذي يقول لك إنه ماذا ليس بزائف، الذي يقول لك إنه ليس بزائف، نعم، فأنا علي كذا، ربما بعض العوام، وأنا أتحداه. طيب، إلى غير ذلك. هذا لقوة معرفته بصنعته، فكذلك أهل العلل. قال: ثم المخالفة، وهو القسم السابع، طيب، المخالفة. قال: ثم المخالفة وهو القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق، أي سياق الإسناد، تغيير سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، غير من سياقه، بدل أن يكون مالك عن الزهري عن أنس، مالك عن نافع عن ابن عمر، غير عن سياقه. وهو أقسام: الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف، هذا مدرج الإسناد، أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، هذا يرويه عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وذاك يرويه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وذاك يرويه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وذاك يرويه عن، نعم، هكذا من هؤلاء الرواة. طيب، أسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راو واحد فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف، هذا وقع فيه إدراج في الإسناد، لأنه ماذا أوهم أن هؤلاء الرواة كلهم رووه على هذا الإسناد، وإنما رواه على هذا الإسناد واحد والبقية سانده مختلفة. والثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، الحديث يكون مثلا من أربع جمل، ثلاث جمل بإسناد، وجملة الجملة الرابعة بإسناد آخر، فيأتي ويرويه تاما بالإسناد الأول. ومنه أن يسمع الحديث، فكيف كان إدراجا في الإسناد؟ لأنه أدرج للمتن الأخير سندا غير سنده، أدرج للمتن الأخير سندا غير سنده. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه لا طرفا منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة، فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة، وهذا يشبه الذي قبله، الحديث يكون عن شيخ معين، إلا جملة من الحديث رواها ذلك الشيخ بواسطة راو، وهذا لا يبين ذلك، يأتي بالحديث كله من دون الواسطة. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بسندين مختلفين، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. كل هذه الآن الأشياء والخلط، خلط في ماذا؟ في أسانيد لمتون. الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذه أقسام مدرج الإسناد، وذكروا على ذلك مثالا أن بعضهم كان يحدث فدخل عليه عابد فقال، وهو يقول حدثنا ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توقف ليكمل كتابة ما سبق من قبل الطلاب، فدخل عليه رجل زاهد فقال من حسنت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هو يقصد أن يصف الذي دخل بحسن الوجه والبهاء، وهم ظنوه أنه هو المتن لذلك الحديث الذي فرغوا للتو من كتابته. هذه أقسام مدرج الإسناد. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة، عطف جملة على جملة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، غير أن يفصل بينهم ويقول وقال فلان، يوهم أنه من كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو مدرج المتن، هذا مدرج المتن. ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، هذا الشيء الأمر الثاني، أو من بعض الأئمة المطلعين، نص من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كقول بعض الصحابة لولا الجهاد وبر أمي لا أحببت أن أكون عبدا مملوكا. النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتت أمه، فهذا يدل على أن الكلام من الراوي. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، ربما لنا عودة إلى بعض الأمثلة في هذا، لكن نكتفي اليوم بهذا القدر لمجيء الوقت. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.